şantiye de gideceğiz. Şantiye de sana da şantiye de bakıyoruz. Çayma. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد أيها المسلمون تحدثنا سابقا عن فضل صلاة الجماعة في المساجد ونتناول اليوم بإذن الله تعالى فضل صلاة الجمعة فنقول وبالله عز وجل التوفيق قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن يوم الجمعة يوم من أيام الله عظيم له من الفضائل والخصائص والمزايا ما لا يوجد في غيره من الأيام إنه عيد الأسبوع وشعيرة كبرى وموسم كريم يتكرر كل سبعة أيام اختص الله تعالى هذه الأمة بهذا اليوم وضلت عنه الأمم قبلنا وهدانا الله عز وجل له فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد قلنا صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يعني الآخرون في الزمان الأولون في المنزلة والمكانة والمرتبة السابقون يوم القيامة فالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم السابقون يوم القيامة هم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل فهم سبقونا في الزمان ونحن سبقناهم في الفضل نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم هذا يومهم الذي فرض الله عز وجل عليهم هذا اليوم يوم الجمعة هو الذي فرض الله عز وجل على الأمم السابقة فاختلفوا فيه واختاروا غيره فهدانا الله عز وجل وله الحمد والمنة والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. وعند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر يوم الجمعة بسورتي السجدة والإنسان، لأن هاتان سورتان تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، إن السورتين اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر يوم القيامة وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. ففي قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما يحدث فيه من الأحداث العظام حتى يستعدوا لذلك. أيها المسلمون، إن من بركات هذا اليوم أن الله عز وجل يغفر لعبده ما ارتكب ما بين الجمعتين من آثام وخطايا إذا اجتنب الكبائر، بل إن ذلك الثواب يتعدى الأسبوع إلى 10 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن بركات هذا اليوم العظيم أنه ما من مسلم يهلك، يعني يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، إلا وقاه الله شر فتنة القبر وعذابه. روى أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وفي هذا اليوم العظيم ستكون نهاية العالم، وستكون نهاية الحياة على وجه الأرض، وفي هذا اليوم سيكون قيام الساعة، والساعة أدهى وأمر، وسيكون حشر الناس والقضاء بينهم، إما إلى جنة وإما إلى نار. في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط إلى الأرض يعني، وفيه مات، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي موسيخة، وفي رواية موسيخة بالسين، ومعنى موسيخة يعني منتظرة لقيام الساعة ومصغية ومستمعة، وما من دابة إلا وهي موسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقة، يعني خوفا من الساعة، إلا الجن والإنس. فسبحان الله، كل مخلوقات الله جل وعلا تخاف ليلة الجمعة، تخاف من قيام الساعة، إلا هذين الثقلين الإنس والجن، طبعا هما لمساق الإخبار لهذه المسألة. فاعرفوا رحمكم الله لهذا اليوم حقه ومنزلته وفضله، وخصوه دون غيره من الأيام ببعض أعمالكم. من ذلك أولا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلته، لأن كل خير نالته هذه الأمة من خيري الدنيا والآخرة فإنما نالته على يد هذا النبي الكريم، فينبغي الإكثار من الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت، أنت مت وأصبحت يعني ترابا في قبرك، وقد أرمت. فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالأنبياء أحياء في قبورهم. ومن ذلك، أي من الأعمال التي ينبغي تخصيص الجمعة بها، الاغتسال والتنظيف والتطيب والسواك ولبس أحسن الثياب، لأنه يوم اجتماع المسلمين وعيد الأسبوع، فينبغي أن يكون المسلم في هذه المناسبة على أحسن الأحوال وأكمل الخصال، تعظيما لهذا اليوم وعملا بسنة خير الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى السلام. ومن خصائص هذا اليوم التبكير بالذهاب لصلاة الجمعة ماشيا إن أمكن، فإن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة أو خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها. من غسل واغتسل، غسل أو غسل واغتسل بالتشديد والتخفيف، ومعنى غسل واغتسل يعني غسل رأسه وغسل سائر جسده، كما جاءت في رواية أبي داود: من غسل رأسه واغتسل. وأيضا جاء معلقا عند البخاري عن ابن عباس: من غسل رأسه واغتسل. والأحاديث يفسر بعضها بعضا. من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر، يعني بكر جاء مبكرا، وابتكر يعني أدرك أول الخطبة، ومشى ولم يركب يعني جاء على رجليه، ودنا من الإمام واستمع وأنصت يعني استمع ولم يتحدث، ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها، يعني أجر صيام سنة وأجر قيام سنة. فما أعظم هذا الأجر، وما أكثر خير الله عز وجل على عباده. الاغتسال، المسير، التبكير إلى الجمعة، كل خطوة تعادل في الثواب صيام سنة وقيامها. أضف إلى ذلك أن المبكر إذا دخل المسجد فاشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن حصل على خيرات كثيرة، والملائكة تستغفر له طيلة بقائه في المسجد، ويكتب له أجر المصلي ما دام ينتظر الصلاة. ولكن ومع كل أسف كثير من الناس زهد في هذا الأجر ورغب عن هذا الخير، فصار لا يأتي لصلاة الجمعة إلا في آخر لحظة، ومنهم من يأتي وقت الخطبة فقط أو في آخرها، وهذا أمر ملحوظ ومشاهد. يدخل الخطيب المسجد فلا تكاد ترى إلا بعض الصفوف، وما أن يشرع الخطيب في الخطبة حتى تبدأ المسجد في الامتلاء، وهذا لا شك أنه حرمان عظيم وتثبيط من الشيطان وضعف من النفس. ومن الناس من يأتي في اللحظات الأخيرة وحين خطبة الإمام ويتخطى رقاب الناس ليصل إلى الصف الأول بعد أن يؤذي عباد الله، ظنا منه أنه سيحصل على أجر الصف الأول. روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس. فقال له رسول الله: اجلس، فقد آذيت وآنيت. آذيت الناس وآنيت يعني أتأخرت وأبطأت في المجيء. وعند أحمد والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، والعياذ بالله. وعلى العكس من ذلك، تجد أو نجد بعض المصلين يحضرون في وقت مبكر، ويوجد الفراغ في الصف الأول والثاني والثالث، ويجلسون في مؤخرة المسجد، إما جهلا منهم بفضل الصف الأول والصفوف الأول عموما، أو لعدم رغبتهم في الأجر والثواب، وهذا حرمان عظيم والعياذ بالله. وقد يكونون من حملة القرآن وطلبة العلم، حيث يتركون الصفوف الأولى وخلف الإمام للأطفال وصغار السن وللمجانين أحيانا، أو للعامة من الناس الذين لا يفيدون الإمام شيئا، فيما لو أراد استنابة أحدهم لأمر ما أو للفتح عليه في القراءة أو السهو في الصلاة، بل قد يشوشون عليه ويتسرعون في الرد والفتح وغير ذلك مما هو معلوم. وهذا ليس في الجمعة فقط، بل في الصلوات الخمس وفي التراويح في رمضان ونحو ذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. وليفهم هذا الحديث من يصلي في مؤخرة المسجد قاصدا وراغبا الأجر في الصفوف الأول. فالمطلوب من المسلمين في يوم الجمعة أن يملأ الصفوف الأول في الأول حتى يبقى الفراغ دائما في المؤخرة، ويتجهون إلى القبلة وينظرون إلى الإمام ولا يتكئون على الحيطان والجدران، وتكون صفوفهم كصفوف الملائكة. انظروا إلى صفوف الجنود والعسكريين في أي قطاع، عندما يقفون صفوفا أو يمشون أو يؤدون عروضا عسكرية أمام الناس، إن ذلك الاهتمام وأكثر منه يجب أن يكون من المسلم عندما يقف بين يدي ربه عز وجل في الصلاة، والاستماع للخطبة يعتبر صلاة. ولذلك نهي المصلي عن الكلام، بل وعن أخذ الحصى، حصى يعني من الأرض. إذا قلت لصاحبك أنصت، كما صلى الله عليه وسلم، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. كما أنه ينهى عن السلام والإمام يخطب، ومثله المصافحة. قيل لي إن بعض الناس، بعض الكبار يعني كبار، يجلسون في مؤخرة المسجد يلعبون في هواتفهم، وبطبيعة الحال والإمام يخطب، وبعضهم يتحدث في الهاتف مع غيره أثناء الخطوة، وخاصة من بعض النساء. وهذا إما جهل منهم ينبغي أن يعلموا، وإما أن يكون أنهم لا يبالون بما يفعلون. إن هذه الاختلالات، بل وهذه الفوضى التي نراها في المساجد، تعبر عن واقع الأمة، فهي صورة مصغرة لحال الأمة المشتتة. هذه الصورة تدل على أن المسلمين لم يفهموا بعد معنى التنظيم ومعنى الطاعة ومعنى العبادة، ولم يصلوا بعد إلى المستوى الذي يؤهلهم أن يكونوا أمة واحدة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم؟ لا تختلف الصفوف، يعني صفوف الجمعة ينبغي أن تكون مهيئة قبل الصلاة. فحال الأمة يدل عليها حال الناس في المساجد، صورة مصغرة لحال الأمة كلها. والحقيقة أنك في اليوم الذي تدخل إلى المسجد وتجد الناس مصطفين منتظمين، فاعلم أن الأمة بخير، وأنها قد وصلت إلى درجة النضج والقيادة، وأصبحت مؤهلة لأن تكون خير أمة أخرجت للناس. حينما تدخل وتجد الصف الأول مملوء، والثاني والثالث والرابع والخامس، وهكذا، فتعجبك هذه الصورة الرائعة الجميلة المنتظمة، حينها تقول إن هذه مؤشرات على أن الأمة بخير. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، كما نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا إلى ما فيه خيرنا وفلاحنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. قد قلتم ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، هذه تنبيهات سريعة ألقيها على مسامعكم فافهموها واعملوا بها تنالوا أجرها وثوابها. أولاً، إذا جئت مبكراً إلى الجمعة فلا تنسى أن تقرأ سورة الكهف، فإنها سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها خير عظيم. وروى البيهقي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وفي حديث آخر: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي حديث آخر، ولكنه بدون ذكر الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كان له نور من مقامه إلى البيت العتيق. ثانيا، إذا دخلت والإمام يخطب فلا تجلس حتى تصلي ركعتين خفيفتين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه. وزاد مسلم: وليوجز فيهما، يعني يصليهما بخفة، يكتفي بالفاتحة الكتاب فقط. وإذا وجدت المؤذن يؤذن فصلي ولا تنتظر المؤذن حتى يفرغ، فإن حكايتك للمؤذن أو للأذان سنة، والاستماع للخطبة واجب، فلا تشتغل بسنة لتفوت واجبا. ثالثا، ليس هناك راتبة قبلية لصلاة الجمعة. يعني احنا كان عارفوا بأن عندنا الرواتب للصلوات الخمس، أربعة قبل الظهر واثنين بعدها إلى آخره، لكن يوم الجمعة ليس لها راتبة، بل يتنفل المسلم بما شاء من الصلاة، صلي ركعتين أربعة ستة ثمانية ما شاء حتى يخرج الإمام. أما البعدية، سنة البعدية اللي بعد صلاة الجمعة، فهناك إما أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. متفق عليه. من هذين الحديثين فرق بعض أهل العلم بين المسجد فيصلي فيه أربعا حتى لا يظن أنه يصلي الظهر مضيفا الركعتين إلى ركعتي الجمعة، كما يفعل بعض الإخوان، وخاصة من يعني بعض الناس هداهم الله، يعني بمجرد يقول الإمام السلام عليكم كيقوم يصلي ركعتين في المكان، كأنه يضيف ركعتين إلى الركعتين، ما فيه تسبيحات ولا شيء. المفروض أن يغير المكان، وأنه في الجمعة يصلي أربعا بدل ركعتين، حتى لا يظن أنه يضيف إلى ركعتي الجمعة ركعتين أخريتين. وإذا رجع إلى البيت فيصلي ركعتين. وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل، إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. رابعا، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. كان في اليوم الجمعة واحد الساعة حلقتها الله تعالى يستجيب فيها الدعاء. واختلف العلماء في تحديد هذه الساعة، وأرجحها قولان. القول الأول أنها تكون بعد صعود الإمام إلى المنبر وجلوسه حتى ينصرف من الصلاة. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. والقول الثاني أنها بعد العصر قبيل غروب الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة، في حديث آخر، يوم الجمعة 12 ساعة، تقسم إلى 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فأكثر فيها أيها المسلم في هذا اليوم من الدعاء لنفسك ولإخوانك المسلمين، فإن واقع الأمة اليوم وإن أحوال المسلمين الآن لهي في أمس الحاجة إلى دعوات صادقات تخرج من قلب مخلص يتألم ويتفطر لواقع أمته وما يجري فيها وما يدار حولها، والله المستعان وعليه التكلان. فعليك أخي المسلم، أختي المسلمة، بالدعاء في هذا اليوم لعلك تصادف ساعة إجابة يكون فيها الخير لك ولغيرك. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع البلاء والفتن عن المسلمين، اللهم ارفع عنهم البلاء وارفع عنهم الفتن يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم واحر صفوفهم ووفقهم لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.